الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واخرجنا من ظلمات الله واشفع علينا واتبعنا من تحتهم ثم اصطفى علينا القضاء وقضينا سنة وقضينا واشتبع حسين الشهيد إلى أرض كربلاء وفأت المعصومين من ذرية المجبة. بعد أن انتهينا في الأصل الأول من الأصول العملية وهو البراءة، ندخل في الأصل الثاني وهو الاستصحاب. فما هو معنى الاستصحاب؟ يقول الاستصحاب هو حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا، حكم الشارع أن الشارع يحكم عليك بالالتزام عمليا بكل شيء كنت على يقين منه، يعني كنت سابقا أنت متيقن منه ثم شككت في بقاء هذه الحالة، فبما أنك كنت على يقين سابق وبعد ذلك شككت، هل أن هذا اليقين قد زال؟ يعني شككت في تحول هذا الأمر عما هو عليه، شككت في تغير طرق شيء، فيقول يجب عليك الحكم الشرعي بناء على الاستصحاب أن تلتزم عمليا بالحالة السابقة، الحالة المتيقنة التزم، يقول يجب عليك أن تلتزم بما كان سابقا. ويضرب مثال، يقول لو كانت عندك مثلا معرفة بأن هذا نجس وبعد ذلك شككت هل أنه صار طاهرا أم لا، يقول يجب عليك الالتزام عمليا وترتيب عليكم السلام وترتيب الأثر عليكم السلام وترتيب الأثر بأن هذا الشيء لا زال نجسا. إذن عرفنا ما هو الاستصحاب من خلال هذا الكلام، الالتزام العملي بالحالة المتيقنة السابقة. زين، فالنقطة الأولى عرفناها، ما هو الاستصحاب عرفناه. هناك بعد ذلك يسألون ما هو الدليل على الاستصحاب؟ نحن عرفنا أنت تقول الآن الاستصحاب الالتزام العملي، حكم الشارع بالالتزام عمليا بالحالة السابقة المتيقنة، عرفنا هذا الأمر، لكن ما هو الدليل عليه؟ لماذا تقول أن الشارع قد حكم؟ ما هو الدليل عليه؟ فيقول الدليل هو رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن أحد أصحابه زرارة. زرارة أورد لنا رواية تقول ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. الإمام عليه السلام حينما جاء بهذه الكلمة ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، يعني أنت إذا كان عندك يقين لا هذا اليقين لا ينقض أبدا فيما إذا حصل عندك شك بعد ذلك. أنت كنت متيقن من هذه الحالة، بعد ذلك حصل عندك شك أن هذه الحالة لا زالت مستمرة أو أنها لا انتفت زالت رفعت، فيقول ابقى على ما أنت عليه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك. فزرارة لما جاء لنا بهذه الرواية على لسان الإمام الصادق قلنا هذا دليل، هذا هو دليل الاستصحاب، أننا نحن نستصحب الحالة السابقة، نستصحب الحالة السابقة. زين، عرفنا ما هو الاستصحاب، عرفنا الدليل على الاستصحاب، هل هناك أقسام للاستصحاب؟ ما هي أقسام الاستصحاب؟ يقولون أن أقسام الاستصحاب، هناك قسم يسمى استصحاب حكمي وهناك استصحاب موضوعي. تتذكروا شبهة حكمية وشبهة موضوعية. لماذا سميناها شبهة حكمية؟ لأن شبهة في حكم، شبهة موضوعية شبهة في موضوع. هنا أيضا الحالة السابقة كانت حكما شرعيا، الحالة السابقة كانت حكما شرعيا، فبما أن الحالة السابقة حكم شرعي وأنت تريد أن تستصحب هذه الحالة فيقولون هذا استصحاب حكمي، لأنك تستصحب نفس الحكم، أليس كذلك؟ نجاسة وطهارة حكم، يحكم الشارع بالنجاسة، يحكم الشارع بالطهارة، أليس كذلك؟ جيد. تارة أخرى يكون الأمر السابق المتيقن من موضوع لحكم شرعي، هو موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي. نضرب مثال، فيما إذا قلت وتيقنت بعدالة إمام الجماعة، إمام الجماعة عادل، كنت متيقن، هذا مو حكم شرعي، هذا ليس حكما شرعيا، أليس كذلك؟ إنما هو موضوع لحكم الشرعي. يقول الشارع إذا كان هذا عادل فيجوز الائتمام به، جواز الائتمام به، هذا هو الحكم الشرعي. ما هو موضوع هذا الحكم الشرعي؟ متى أنت تستطيع أن تأتم بهذا الإنسان؟ إذا كان عادلا، أليس كذلك؟ فإذا العدالة هي موضوع للحكم الشرعي. زين، بعد يوم يومين جئنا نبحث نشك هل أن هذا الإمام ما زال عادلا أم زالت العدالة؟ يسألونك يقولون لك هل كانت حالته السابقة العدالة وأنت متيقن من ذلك؟ يقول نعم كنت على يقين بأنه عادل، الآن نشك. إذا نستصحب هذا الموضوع وبعد ذلك هذا الاستصحاب، استصحاب موضوعي نسميه استصحاب موضوعي، بعد ذلك بترتب الأثر وهو جواز الائتمام والصلاة خلفه. لاحظنا؟ إذا الاستصحاب عرفنا الالتزام العملي بالحالة السابقة، صحيح؟ الدليل عليه قول الإمام الصادق الذي جاء عن طريق زرارة، ولا ينقص اليقين أبدا أبدا بالشك. عندنا الاستصحاب الحكمي فيما إذا استصحبنا حكما شرعيا، الاستصحاب الموضوعي فيما إذا استصحبنا موضوع للحكم الشرعي وبعد ذلك طبقنا الأثر وهو الأثر الشرعي عليه. هذا طبعا سؤال مهم جدا، وهو خلاف فقهي، خلاف أصولي، هل أن الاستصحاب يعتبر من الأمارات أم أنه من الأصول العملية، يعني التي فيها نوع كاشفية عن الحكم الشرعي؟ ولذلك قالوا بأن الاستصحاب هو مقدم على سائر الأصول لأن فيه نوع كاشفية، نوع كاشفية من خلال ماذا؟ من خلال الرواية. على كل حال هذا إن شاء الله يأتيكم بالتفصيل التام جدا في الحلقة الثانية والثالثة إن شاء الله تعالى.
ربما غير
نعم نعم لا، الكلام هو هنا ماذا؟ الكلام بأن هذا اليقين الذي كان عندي أنا الآن متزلزل فيه. كان عندي يقين، الآن أشك، الآن أشك، طرأت أمور وحوادث جعلتني أشك، عرفنا؟ فبعد ذلك الآن واقعا أنت تشك. ربما يكون في الواقع ليس عادلا، ربما في الواقع الآن ليس عدلا، فبالنتيجة أنت تلتزم بهذا الاستصحاب الذي يعني يبين لك الوظيفة العملية ليس إلا جيد. على كل حال، فبعد ذلك وبعد أن عرفنا هذه الأمور نسأل سؤال. أنا الآن أسألكم أنتم وأقول عندنا عرفتم الاستصحاب الحكمي ما هو؟ ها شيخنا عرفتم، عرفتم الاستصحاب الموضوعي ما هو؟ فجاء الآن الأصولي يسأل الأثار الذي نرتبه هل هو في الاستصحاب الموضوعي أم في الاستصحاب الحكمي أم في كليهما؟ وقع الأخذ والعطاء والتردد بين الأصوليين. قال بعضهم إذا كان، أو قال الجميع إذا كان الاستصحاب في الموضوع فهذا لا إشكال في تحققه، يعني نرتب الأثر. لماذا؟ لماذا أجمع الأصوليون على ذلك؟ لماذا؟ لأن هذه الرواية حينما جاءت ولا ينقض اليقين بالشك، ماذا كانت هذه الكلمة؟ أين؟ كانت في تحديد موضوع. جاء أحدهم، اسمعوني إخواني، جاء أحدهم يسأل يقول إن الرجل ليخفق الخفقة والخفقتين هل ينقض الوضوء؟ لاحظ قاعد يتكلم عن موضوع للحكم الشرعي. هذه جاي يبغى يقول انت اذا خفقت عيونك، هذه الخفقة والخفقتين، هذه يسأل عن موضوع، هذا يسبب نوم لو ما يسبب نوم؟ لاحظنا
يعني يسبب
نوم او ما يسبب نوم، حتى بعد ذلك نكتب حكم شرعي يبطل الوضوء او لا يبطل الوضوء، هذا بعد ذلك الحكم الشرعي. لاحظنا؟ فقالوا بان هذه الرواية كانت أساس كلمة الإمام كانت هي لتحديد موضوع. لاحظنا؟ فبما أن الإمام تكلم بها في تحديد موضوع يقولون إذن لا شك أن هذا الدليل قد ورد في استصحاب الموضوع. إذن نحن نقول أننا في استصحاب الموضوع هذا يجري الاستصحاب ويثبت الأثر. جو إلى الاستصحاب الحكمي، بعضهم قالوا لا ما يصير، لا ينقض اليقين بالشك كانت واردة في تحديد موضوع ما وردت في تحديد حكم، فتوقفوا بناء على الرواية، توقفوا وقالوا بأن هذا لا نرتب الأثر عليه في الحكم، في الاستصحاب الحكمي ما نرتب الأثر عليه. ليش؟ رواية كانت واردة في موضوع تحديد موضوع. جاء لهم بعض الأصوليين الآخرين ماذا قالوا؟ قالوا أنتم مشتبهون، لماذا؟ قالوا انظروا في الرواية، دققوا، أنتم لم تدققوا في الرواية. لماذا؟ قالوا انظروا إلى هذا الكلام، ولا ينقض اليقين كلمة أبدا. حينما قال كلمة أبدا يستشف منها العموم الشمول إلى كل حالة من حالات اليقين السابق والشك اللاحق، فإنك تجري الأثر. جيد، كلام جيد، ولكن نحن هنا لا نتعامل كما يتعامل المنطقي العقلي، نحن نتعامل بما يستفيده من الظهور اللغوي، هذا تحدثنا عنه. ماذا يظهر لك من الكلام اللغويين وليس من كلام المناطق او الاصطلاح؟
فيقصد مناطق ايضا، يعني كلامهم على حول بعض الفاظ، يعني قاعده المنطق ايضا يجب.
لا لا، حينما جينا هذا في مباحث القضايا الذي تذكره الموجهات، هذا في مباحث القضايا وليس في مباحث الالفاظ. فعلى كل حال نحن إذا جئنا إلى مثل الروايات نحاسبها ونحاكمها على ماذا؟ على الظهور اللغوي، ليس على ما كان يظهر بالنسبة إلى المصطلحات والاصطلاحات المنطقية والفلسفية. جيد؟ فيظهر لنا من كلمة أبدا عند العرب ماذا يقولون من كلمة أبدا؟ يقولون العرب حينما يقولون لا ينقض اليقين لا ينقض اليقين أبدا، معنى ذلك أنها تفيد الشمول، سواء كان اليقين في موضوع أو كان اليقين في حكم، بعد يجري فيه ويترتب الأثر للاستصحاب. واضح؟ هذا هو. زين، إذا عرفنا الاستصحاب الدليل، عرفنا أقسامه حكمي وموضوعي، وعرفنا الأثر الذي يترتب على أي منهما بالنتيجة، النتيجة ماذا نقول؟ أنه يترتب الاستصحاب على كليهما، على الحكمي والموضوعي. وعرفنا الذين قالوا فقط للموضوع لماذا؟ عرفنا ولا؟ قالوا فقط للموضوع لأن الإمام عليه السلام كان في كلامه أن تحديد موضوع، جاء لهم السيد الشهيد قال لهم أنتم مشتبهون، لأن هناك انظروا إلى كلمة أبدا. جيد؟ زين. ما في كلمة أبدا عندكم؟ اكتبوها. ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. جيد. نعم نعم. من كلمة أحسنتم أبدا، استفدنا منها ذلك. صحيح؟ هذا هو الكلام نفسه. جيد. بعد ذلك إخواني نأتي إلى أيضا شيء، معذرة شيخنا، ماذا؟
أنا أريد أن أقول يعني يشمل في الموضوع حكم أيضا، يعني شبهة البدوي، يعني أصلا شبهة الإجمالي هنا يجري.
نعم، هذا الشبهة البدوية هذا. نعم نعم. عندنا لو جينا نسأل نقول ما هي الآن شروط الاستصحاب؟ أنت تريد الشروط، متى نجري الاستصحاب؟ شروط من خلال كلامنا ماذا وجدنا؟ وجدنا أن عندنا حالة يقين سابق وحالة أخرى شك لاحق. صحيح؟ حينما نأتي إلى اليقين السابق والشك اللاحق، ألا يجب أن يكون هذا اليقين وهذا الشك كلاهما يتحدثان عن موضوع واحد؟ صحيح؟ يعني أنت تيقنت بالوضوء وشككت أيضا في الوضوء حتى نجري الاستصحاب. أما واحد والله يبغى يتفلسف علينا مثلا يقول كانت عندي الحالة السابقة الوضوء ثم شككت في الصلاة استصحب الوضوء، يقول أخي موضوعين مختلفين ليس لهما علاقة هكذا، انتبه لا تتعجل، الاستصحاب ليس هكذا لعدم اتحاد الموضوع. هذا مجرد مثال. فإذا أنتم الآن عرفتم أشياء كثيرة في هذا اليوم، عرفتم الاستصحاب دليل عليه حكمي موضوعي، وعرفنا وين يجري الاستصحاب وقلنا بأنه في الموضوعي والحكمي، وعرفنا شروط يقين وشك وحدة موضوع. زين، بقي علينا شيء، بقي علينا إخواني الأعزاء فيما إذا جئنا إلى الاستصحاب. له تسميات أيضا، في بعض الحالات نسميه بتسمية، في بعض الحالات نسميه بتسمية. بناء على الحالة المتيقنة السابقة جئنا إلى هذا العالم التكويني، رأينا أن هناك بعض الأشياء من طبيعتها إخواني من طبيعتها الاستمرار، عادة هي ما تكون مستمرة، طبيعتها أن تدوم، طبيعتها أن تدوم. وإذا بنا نشك هل أن هذا الاستمرار لا زال موجودا أم لا؟ نضرب مثال، النجاسة إذا صارت موجودة في شيء إذا ما تغير عليها شيء تبقى إن شاء الله لو ليوم القيامة، صحيح؟ لو جبنا حاجة نجسة وغلفناها وكذا وحفظناها من كل شيء بحيث أنها ما تتغير، ها؟ هذه النجاسة ما تتغير إن شاء الله لو يوم القيامة ما تتغير. فأنا جيت إلى هذا الشيء الذي هو من طبيعته الاستمرار وشككنا هل تغيرت هذه الحالة أم لم تتغير؟ ماذا يسمون هذا الأمر؟ يسمونه شك في الرافع. نحن نشك في الرافع. فبما أننا نلاحظ أن هذا الأمر كان يمتد من الناحية الزمانية ولا يتصرم من الناحية الزمانية، فنقول هذا إذن من طبيعته الاستمرار. الآن نشك، يقول نشك في الرافع، هل أن هذا الأمر ارتفع لو ما ارتفع؟ عرفنا لماذا سميناه شك في الرافع؟
جيد،
طبيعة الاستمرار. فنحن نشك هل تغيرت طرأ عليه شيء آخر أم لم يطرأ، فنشك في الارتفاع. تارة أخرى لا،
نحن
نشك
في
نفس
النجاسة،
أن هذه النجاسة ارتفعت. نعم، لكن هذا من أي جهتين؟ من جهة أن هذا الأمر من طبيعته الدوام، هذا هو المائز شيخنا. ليست المسألة أنه كان متيقن، وإلا في الحالة الثانية أيضا لازم متيقن شروط هذه.
صحيح بابا، أنا ما بنشك في نفس النجاسة وإنما بنشك في نفس ارتفاعها فقط،
أحسن. لكن مو هذا شيء سيدنا، مو هذا فقط، لازم تقول أن هذا من طبيعته الاستمرار، لأن الحالة الثانية اللي الحين بنضربها أيضا إحنا متيقنين من هذا بعد الثاني، لكن ما تقدر تقول هذا متيقن وهذا متيقن. أضرب الحين وبأرجع إليك إن شاء الله. الحالة الثانية إخواني أن هذا الشيء بطبيعته أن ينقضي يتصرم طبيعة، هو يتصرم زمانيا يتصرم، طبيعته يتلاشى، طبيعته لا يستمر، طبيعته يندثر. فبعد ذلك أنا أشك هل أن هذه الحالة لا زالت مستمرة أم لم تستمر. فماذا يقولون؟ يعني أن هذا لا زال مقتضيا لوجود الحكم أم لا؟ فقالوا نحن نشك في المقتضي، شك في المقتضي. أنتم تعرفون ما معنى الاقتضاء، يعني الداعي، نشك في الداعي أنه لا زال موجود أم لا، تلاشى راح خلاص في أمان الله، عرفنا؟ فإذا نحن نشك في المقتضي لأن هذا من طبيعته يتصرم. نضرب مثال، أنت في مثلا حق الصلاة، الصلاة أو في الصوم، عفوا في الصوم، في الصوم طبيعة وقت الإمساك عن الأكل عن الطعام أنت تشك، تقول هذا بطبيعة أن يزول، طبيعة الوقت يتصرم. الآن جاءت الساعة مثلا الرابعة صباحا نشك، أقول الآن لا زال النهار، لا زال الليل باقيا أم زال الليل؟ فهذا نعبر عنه شك في المقتضي. لاحظنا إخواني، هذا كل الدرس، هذا درس الاستصحاب. بعد ذلك هذا ما يناسب الحلقة الأولى، وإلا هناك في الحلقة الثانية تأتي لنا إشكالات أخذ وعطاء في استصحاب الموضوع، له كلام استصحاب الحكم، له كلام أدلة عليه، إشكالات ردود. أيضا عندنا أنواع الاستصحابات، استصحاب من الشكل الأول، استصحاب شكل ثاني، استصحاب شكل ثالث، فهل هذا من الاستصحاب الكلي، استصحاب الجزئي، استصحاب أشياء كثيرة هنا. عرفنا؟ بهذا المقدار الآن نأخذ بما نستفيد إن شاء الله. خلينا نقرأ نشوف إذا كان في شيء يحتاج إلى بيان. الاستصحاب، على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، هذا اللي ذكرناه بالأمس يا أخوانا. نعم، ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، وهو ما يطلق عليه، وهو ما يطلق عليه الأصوليون اسم الاستصحاب. ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا. لاحظ كلمة بالالتزام، ماذا؟ عمليا، يعني هذه أصول عملية، وظائف عملية، وإلا الحكم الشرعي موالينا تحدثنا عنه وانتهينا منه، الآن هذا فقط لتحديد الوظيفة. عندما غاب عنا الحكم الشرعي ولم يصل إلينا، اتجهنا هذا الاتجاه لبيان الوظيفة الشرعية، لأنه عندنا قاعدة تقول لا يوجد هناك موقف من مواقف الحياة إلا وله حكم شرعي، ونحن لا نعلم الآن بالحكم الشرعي في هذا الموقف، نلتزم بماذا؟ بالأصول العملية. ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه، ومثاله أن على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر. انظروا ماذا قال؟ بطبيعته، طبيعة استمرار الطهارة. فإذا أصابه شيء متنجس، دقق في كلمة متنجس، ما قال نجس، لأنكم تعلمون أنه إذا أصابه نجس هذا خلاص بعد انتهى موضوعه. أما إذا أصابه المتنجس كما درستم في الأحكام الشرعية والمثال المنتخبة، يقولون هناك خلاف، بعضهم يقول إذا أصابه المتنجس يعني ثوب مثلا متنجس بنجاسة يظهر، عفوا ينجس لا ينجس، بعضهم قال بأنه ينجس إذا أصابه مرتين أو إذا أصابه ثلاث وهكذا. جيد، لا تنسوا الأحكام الشرعية، أحسنتم، هذا هو. فإذا أصابه شيء متنجس نشك في بقاء طهارته، لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا، نشك. والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة التي كان على يقين بها، وهي طهارة الماء في المثال المتقدم. ومعنى الالتزام عمليا، ما معنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة؟ ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، يعني يجوز لك تتطهر به، ويجوز لك تتوضأ به، ويجوز لك تشربه، ويجوز لك كل الآثار التي تترتب على الطهارة. فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية، وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا وهكذا. لاحظوا، ضرب مثال موضوعي ومثال ماذا؟ حكمي. لاحظنا؟ زين، الدليل على الاستصحاب، والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة: ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع بشيء أولا، والشك في بقائه ثانيا يجري فيها الاستصحاب.
كل
أن
نقول
حالة
من الشك البدوي،
نعم.
هذا
لغة
أنه
شك
بديهي،
يعني أنت تشك فيه الآن، شكك بعد أن كان كنت تعلم بأنه كنت تعلم بأنه ضار، الآن شكك في هذا الشيء بالذات. أما إذا لا تقول أنا كنت أعلم بهما طاهرين، الآن نشك أن هذا أو هذا أحدهما نجس، هذا علم إجمالي، ورحنا إلى مسألة العلم الإجمالي ودخلت فيها أصالة الاحتياط. إلا إذا تمكنت أن تجري الاستصحاب في أحدهما، إذا تمكنت، هناك شروط على كل حال. الحالة السابقة المتيقنة، عرفنا أن وجود حالة سابقة، انظروا إيش قال، شرط أساسي لجريان الاستصحاب، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم التشريعي، ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله ومدى امتداده في عالم التشريعي، فتكون الشبهة حكمية ويجري الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له، فنحكم حكم أن هذا طاهر، حكم أن هذا نجس. بعد ذلك هذا أيضا سوف يكون موضوع لحكم شرعي آخر. نعم نعم،
يعني
تصير عندنا يصير يصير عندنا المسألة أيضا تجري فيها أصالة الطهارة إذا كان ماء يعني أو كذا أصالة الطهارة. هناك عندنا أيضا أصول فقهية إن شاء الله تدرسون إن شاء الله في بعد نهاية المقدمات تدرسون القواعد الفقهية إن شاء الله. عندنا أيضا قواعد فقهية إن شاء الله تدرسونها كما تدرسون الآن القواعد الأصولية. نعم قد تكون نعم الحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم التشريعي ولا ندري حدود هذا الحكم المفروض له في جعله. يعني النجاسة الماء مو كان طاهر؟
كان طاهر.
زين الآن أصابه المتنجس لا نعلم إن هذه الطهارة تنخدش أو ما تنخدش، حدود هذه الطهارة هل أنه إذا أصاب المتنجس تتزلزل أو لا تتزلزل، حدوده ما نعلم. ويسمى بالاستصحاب الحكمي. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعي، فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم. ومثاله استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طروء فسقه، واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طروء المطهر عليه. ويسمى بالاستصحاب الموضوعي لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي، وهو جواز الائتمام في الأول وعدم جواز الصلاة في الثاني. يعني ما لها علاقة بالتشريع، عالم تكويني يعني تكوين من خلق، التشريعي التشريعي يعني تدخل فيه الشر.
بس قالوا كنت تكون حالة سابقة من أشياء العالم التكويني، ما هو شيء هذا؟
يعني
مثل ما
يعني قضية مثلا عدالة وما عدالة وكذا هذه لا، هذا يعني الإنسان هو المفترض أن يكون إنسان صالح كذا. الشرع بعد ذلك قنن، الشرع بعد ذلك قنن، الشر بعد ذلك قنن.
وإذا قنن فأصبح الإنسان عنده عامل تكوين ولا عامل تهذيب؟
لا يعني يعني
تشريع طهارة في الماء هذا تكوين هذا
نحن أصحاب الإمام
إيه شوف انظر، فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم. مثاله استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طروء فسقه، واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طروء المطهر عليه. الشارع بعض الأحيان هو يحكم يقول هذا أنا أقول إذا حصل كذا فهو كذا، بعض الأحيان لا، هذا أساسا محمول على الصحة محمول على الكذا، بعد ذلك يجي يتصرف يجي يعني الإنسان بطبيعته كل إنسان مخلوق يعني هو على فطرة يحب الخير يحب الصلاح يحب كذا يحب يطيع الله. سبحان الله ورد رواية بأنكم لا تنهوا الطفل عن بكائه في أول السنوات. الآن العلم الحديث يقول إذا بكى الطفل خليه يبكي، ليش؟ لأنه يفرغ السوائل مال الدماغ ويذهب رطوبات الرأس للبلادة وغير ذلك فيكون ذكي. موجود في رواية تقول بأنه لا تنهو الطفل عن البكاء، فإنه في الثلاثة الأشهر الأولى يقول لا إله إلا الله يتشهد. لماذا؟ يقولون لأنه يستنجد طبيعة الطفل الذي لا يعرف لا أم لا أب في الثلاثة أشهر ولا ما يعرف شيء، فيطلب النجدة. في واقعه هو يطلب النجدة من الله سبحانه وتعالى، لا يعرف غير الله، في قمة المعرفة هذا الطفل. طبيعة هو عارف بالله سبحانه وتعالى على كل حال. ويوجد في عالم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية. ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله، لأن صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية، وهي الشك في طروء النوم الناقض. ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، حط أبدا بين قوسين إذا لاحظتوا، ها، لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات. فعلى مدعي الاختصاص أن يبرز قرينة على تقييد هذا الإطلاق. الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب. ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها، لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا، وإنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاعها. ومثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي، وإنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف وهو إصابة المتنجس للماء. وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجي وهو الغث. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في الرافع. أحسنتم. وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين، ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف. ومثاله نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم. إذا شك الصائم في بقاء النهار فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي، وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاذه لطاقته وقدرته على البقاء. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في المقتضي، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي. هذا ما ذكرناها إخواني بس واضحة، ها؟ بعض الأصوليين ينكر هذا النوع من الشك، الشك في المقتضي، يقول ما يجري فيه الاستصحاب، ويخصه بحالات الشك في الرافع. والصحيح ماذا؟ عدم الاختصاص تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب. هذا الكلام هو نفسه من خلال أبدا وغير ذلك. أحسنتم بالضبط. وحدة الموضوع في الاستصحاب. ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين. مثلا إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار، لم يجري هذا الاستصحاب، لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء، وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار. والبخار غير الماء، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدان. صلى الله على محمد وعلى آله. نعم. نعم.